أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الآن نتكلم في أصل المسألة. أصل المسألة هو فرض وجود أصلين عرضيين طرفين ترخيصيين، يعني هاي القيود كلها مأخوذة في محل الكلام، مع اختصاص أحد الطرفين بأصل ترخيصي طولي، بأصل ترخيصي لكن طولي، يعني في طول الأصل الترخيصي الذي يجري في نفس ذلك الطرف، من قبيل صالة الطهارة عندما تجري في كلا الطرفين ويختص أحد الطرفين بإصالة الإباحة، فهذا أصل طولي ترخيصي يختص بأحد الطرفين ولا يجري في كلا الطرفين، الطرف الآخر. ذكرنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر بأنه إذا كان الأصلان العرضيان من سنخ واحد، المعارضة لا تسري إلى الأصل الطولي، بل يبقى الأصل الطولي ويجري هذا الأصل الطولي، وإنما المعارضة تقع بين الأصلين العرضيين فيتساقطان وتصل النوبة إلى الأصل الطولي. مقتضى إطلاق كلامه، هو أنه لا يفرق في ذلك، بينما إذا كان الأصل الطولي من سنخ الأصلين العرضيين أو كان مخالفا لهما في السنخ، مقتضى إطلاق كلامه هذا أنه ما يفرق على كلا التقديرين، هو يلتزم بماذا؟ ببقاء الأصل الطولي ووصول النوبة إلى الأصل الطولي وجريان الأصل الطولي، هو يلتزم سواء كان هذا الأصل الطولي من سنخ الأصلين المتعارضين المتسانخين أو لا، لم يكن من سنخهما، مقتضى إطلاق كلامه. الصحيح في المقام أن يقال في مقام ترتيب البحث هو أنه تارة نتكلم أما إذا كان الأصلين الأصلان العرضيان من سنخ واحد، وأخرى نتكلم أما إذا كان الأصلان العرضيان من سنخين مختلفين، فالكلام يقع في مقامين. أما المقام الأول إذا كان من سنخ واحد اللي هو القسم الأول في كلام السيد الخوي قدس الله نفسه، هنا توجد صورتان. الصورة الأولى أن نفترض بأن الأصل الطولي هو من سنخ آخر غير سنخ الأصلين العرضيين، من سنخ آخر الأصل الطولي. والصورة الثانية أن نفترض أن الأصل الطولي هو من سنخ الأصلين العرضيين. أما الصورة الأولى إذا كان الأصل الطولي من غير سنخ الأصلين العرضيين وإنما كان من سنخ آخر، هنا يصح ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه من عدم السريان، أن المعارضة لا تسري إلى هذا الأصل الطولي، وذلك لما تقدم سابقا من أن دليل الأصلين العرضيين المتعارضين هو دليل واحد لأنهما من سنخ واحد بحسب الفارض. هذا الدليل الواحد سوف يبتلى بالتعارض الداخلي. والمقصود بالتعارض الداخلي أن يكون نفس الدليل شمولا لهذا الطرف يعارض شموله للطرف الآخر. وهذا هو معنى ما تقدم سابقا من أن هذا الدليل يكون مجملا يصاب بالإجمال، يكون مجمل حينئذ، مجمل من ناحية ماذا؟ من ناحية شموله لهذا الطرف أو شموله لهذا الطرف. هذا يسمى بالتعارض الداخلي. هذا الدليل نفس الواحد هو فيه تعارض داخلي، بمعنى أن شمول لهذا الطرف يعارض شمول للطرف الآخر، لأن المفروض أن شموله لكلا الطرفين غير ممكن، شموله لكلا الطرفين غير ممكن، فيقع فيه التعارض الداخلي ويطرأ عليه الإجمال. هذا الدليل الواحد للأصلين العرضيين المتعارضين يطرأ عليه الإجمال من هذه الناحية كما قلنا، من ناحية شموله لهذا الطرف وشموله لذلك الطرف، فحينئذ لا يجري الأصل لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف، وعدم جريان الأصل، عدم شمول الدليل بعبارة أخرى لهذا الطرف ولا لذاك الطرف، هو من نتائج التعارض الداخلي في نفس الدليل الواحد، في نفس الدليل الواحد. وأما الأصل الطولي، الأصل الآخر اللي هو افترضنا أنه هو من غير سنخ الأصلين المتعارضين العرضيين، من غير سنخهما كأصالة الإباحة، حينئذ يقال أن هذا الأصل الثالث، الأصل الآخر، الأصل الطولي بناء على الطولية، هذا الأصل الثالث هذا دليله غير مبتلى بالتعارض الداخلي. دليل إصالة الإباحة ليس مبتلى بالتعارض الداخلي، لأنه لا يوجد في مقابله معارض له من سنخه حتى ماذا؟ حتى يكون الدليل مجملا من هذه الجهة ويطرأ عليه التعارض الداخلي، لأنه لا يوجد له معارض من سنخه في الطرف الآخر، لأن المفروض أن الطرف الآخر لا تجري فيه إصالة الإباحة، وإنما إصالة الحل أو إصالة الإباحة تختص بأحد الطرفين. إصالة الطهارة في هذا الطرف لها معارض في الطرف الآخر، وهو شنو؟ إصالة الطهارة. ودليل إصالة الطهارة لا يمكن أن يشمل كل منهما، فيحصل التعارض الداخلي في نفس الدليل، نفس الدليل شموله لهذا يعارض شموله للطرف الآخر، وهذا هو التعارض الداخلي. أما إذا أجينا إلى دليل إصالة الحل في هذا الطرف، هذا ليس لها معارض، ليس له معارض، ليس له معارض في الطرف الآخر من سنخه، بل ليس له معارض في الطرف الآخر حتى من غير سنخه، ليس لها معارض. إذن لا موجب لسقوط هذا الدليل عن أن يشمل هذا الطرف ويثبت فيه مفاده، اللي هو ماذا؟ اللي هو الحلية، لأن هذا مورد لقاعدة لإصالة الحلية، لإصالة الإباحة، وليس لدليل إصالة الإباحة ما يمنع من شموله له. لماذا؟ لأنه ليس له معارض من سنخه في الطرف الآخر حتى يتحقق التعارض الداخلي، وليس له معارض في الطرف الآخر من غير سنخه حتى يتحقق التعارض الخارجي. صمت تعارض في المقام، فقط إصالة الإباحة تجري في ماذا؟ في هذا الطرف، فهو دليل دال على الإباحة، لا ليس مجملا لأنه لا يطرح عليه التعارض الداخلي، لا ليس له مهاره في الطرف الاخر، فحينئذ يتعين ماذا؟ الاخذ بهذا الدليل واثبات مفاده في ماذا؟ في هذا الطرف، واثبات مفاده في هذا الطرف. هذه النقطة المتقدمة في محل الكلام تجري، والنقطة هي هذه، أنه إذا كان أحد الأصول، إذا كان الأصل الطولي، الأصل الثالث، إذا كان له دليل يخصه غير دليل الأصلين المتعارضين العربيين، وهذا إنما يتحقق عندما يكون من غير سنخ الأصلين عربيين فيكون له دليل يخصه. في هذه الحالة ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه يكون تاما بهذه النقطة، باعتبار أن هذا دليل لا يبتلى بالتعارض الداخلي ولا بالتعارض الخارجي، ليس له معارض يمنع من شموله لهذا الطرف، وإنما منعنا من شمول إصالة الطرف أو دليل إصالة الطهارة أو دليل إصالة الطهارة لهذا الطرف لوجود ماذا؟ ما يعارضها في الطرف الآخر، وهو من سنخها، فيكون موجب لإجمال دليل إصالة الطهارة، ومع إجمال دليل إصالة الطهارة لا تجري لأجري هذا الدليل لإثبات مفاده لا في هذا الطرف ولا في هذا الطرف. هذا الذي قلناه لا يفرق فيه في الحقيقة بين أن يكون الأصل الثالث، خلينا نسميه الأصل الثالث، بين أن يكون الأصل الثالث طوليا أو يكون ماذا؟ أو يكون في عرض الأصلين المتسانخين. حتى إذا كان في عرض الأصلين المتسانخين أم نفس النقطة تجري فيه وتقتضي هذه النقطة جريان هذا الأصل الثالث ووصول النوبة إليه، لأن النقطة هي أن يكون للأصل الثالث دليل يخصه. فإذا فرضنا أن هذا الأصل الثالث ليس في طول إصالة الطهارة، ليس في طول إصالة الطهارة، وإنما هو في عرضها، كما إذا قلنا على المبنى المتقدم أنه في حالة توافق الأصلين فلا طولية بينهما، في حالة التوافق لا طولية بين الأصلين، لا حكومة بين الأصلين، وإنما هما يجريان في عرض واحد، كما قد يقال في الاستصحاب بالنسبة إلى أصالة الطهارة مقطولية، استصحاب الطهارة طبعا مع أصالة الطهارة مقطولية بينهما. حتى في هذا الفرض أيضا يصح الكلام السابق، وهو أنه إصالة الطهارة في هذا الطرف تتعارض مع إصالة الطهارة في ذاك الطرف، وتصل النوبة إلى شنو؟ إلى استصحاب الطهارة أو إصالة شنو؟ إصالة الإباحة، بناء أنها ليست في طول إصالة الطهارة لأنهما مثلا متوافقان، إذا فرضنا أنهما متوافقان لا فرق بين أن يكون الأصل الثالث في طول الأصل الجاري في مورده وبين أن يكون ليس في طوله. على كل حال هذه النقطة تامة، النقطة تعتمد على هذا، على أن دليل الأصلين العربيين المتسانخين يبتلى بالتعارض الداخلي فلا يمكن التمسك به لإثبات مفاده في شيء من الطرفين، بينما دليل الأصل الآخر هذا يسلم عن التعارض الداخلي، ليس فيه مشكلة، ليس له معارض في الطرف الآخر حتى يبتلى بالتعارض الداخلي، دليل تام، حجة، ليس له ما يعارضه، ليس له ما يمنع من ماذا؟ من 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 من, من شموله لهذا لمورده، فحينئذ يتعين الالتزام بشموله لهذا المورد وإجرائه، والالتزام بالإباحة إذا كان صالة الإباحة أو الطهارة إذا كان هو عبارة عن استصحاب ماذا؟ استصحاب الطهارة. هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى. وأما الصورة الثانية وهو أن نفترض أن الأصل الثالث ولنسميه بالأصل الطولي، هذا كان من سنخ الأصلين المتعارضين، من سنخهما، وأنه يختلف عنهما سنخان، لا هو من سنخ الأصلين المتعارضين العرضيين. وهذا مثال، هو ماذا؟ مثال اللي هو مثل به سيد الخوي قدس الله نفسه، مثال قاعدة الفراغ التي تجري في الوضوء، وتجري في صلاة الصبح، وتجري في صلاة الشمس، في صلاة الظهر، فيما لو علم إجمالا بأنه إما وضوء باطل الذي توضأ به لصلاة الصبح، أو أنه ترك ركنا من أركان صلاة الشمس صلاة الظهر. في هذه الحالة عندنا قاعدة الفراغ في الوضوء تقابلها قاعدة الفراغ في صلاة الظهر، هاتان قاعدتان متعارضتان لا يمكن إجراؤهما معا، لأن إجراؤهما معا على خلاف العلم الإجمالي بأن أحد الصلاتين شنو؟ باطلة، أحد الأمرين باطل، لو الوضوء باطل أو صلاة الظهر شنو؟ باطلة. يعني نجري قاعدة الفراغ نصحح بها الوضوء، ونجري قاعدة الفراغ ونصحح بها صلاة الظهر، هذا مما لا يمكن لأجل العلم الإجمالي. زين، وعندنا في المرحلة أخرى عندنا قاعدة الفراغ في صلاة الصبح، باعتبار أنه عمل جاء به المكلف وفرغ منه ويشك في صحته، فهو مورد علمنا أيضا لقاعدة الفراغ. هذا الأصل خلينا نسميه الطولي، قاعدة الفراغ في صلاة الظهر، هذا هو من سنخ الأصلين العرضيين المتسانخين، من سنخهما هو كل قاعدة فراغ. هنا تارة ننكر الطولية بين هذه القواعد، نقول كل هذه القواعد الثلاثة هي في عرض واحد، مقطولية بين قاعدة الفراغ في صلاة الصبح وبين قاعدة الفراغ في الوضوء، مقطولية بينهما، ننكر الطولية بناء على أن الأصول المتوافقة لا تكون شنو؟ لا يكون بينها طولية، وإنما الطولية تختص بما إذا كانت الأصول ماذا؟ متخالفة في المؤدى. بناء على هذا إنكار الطولية في الأصول المتوافقة حينئذ في محل الكلام يقال أن الإجمال يسري علما إلى هذا الأصل الثالث، يعني إلى قاعدة الفراغ في صلاة الصبح. أيضا الإجمال لا يختص بقاعدة الفراغ في الوضوء وقاعدة الفراغ في صلاة الظهر، بل الإجمال كما يتحقق في هاتين القاعدتين كذلك في قاعدة الفراغ بالنسبة إلى صلاة الصبح. لماذا؟ لأن دليل هذه القواعد الثلاث، هذه الأصول المؤمنة، القواعد المؤمنة، دليلهما شنو؟ دليلها واحد، دليلها واحد، وحيث أنها بحسب الفرد تجري في عرض واحد من دون طولية، حينئذ هذا الإجمال الذي يحصل في دليل هذه القواعد سوف يكون إجمالا بالنسبة إلى كل هذه الأمور الثلاثة. يعني هناك إجمال في شمول دليل قاعدة الفراغ للوضوء، وإجمال في شمول دليل قاعدة الفراغ لصلاة الظهر، وإجمال في شمول دليل قاعدة الفراغ لصلاة الصبح. الإجمال ساري والتعارض ساري، فيكون قاعدة الفراغ في صلاة الصبح جزء من المعارضة، وحينئذ لا يشملها ماذا؟ الدليل، كما أن الدليل لا يشمل الوضوء ولا يشمل صلاة الظهر، كذلك لا يشمل ماذا؟ صلاة الصبح، لأنها في عرضا واحد بحسب الفرض. وهذا هو اللي النتيجة نفس النتيجة اللي ذكرها السيد الخوي قدس الله نفسه، لأنه هو ذكر هذا المثال وحكم بماذا؟ بسقوط كل الأصول المؤمنة في كل هذه الأطراف الثلاثة. وأما إذا لم نقبل ذلك وقلنا أنه بينهما قولية حتى في حالة التوافق، قاعدة الفراغ في الصلاة الصبح هي في طول قاعدة الفراغ في الوضوء، في طوله مو أنها تجري في عرض واحد. إذا قلنا بالطولية بينهما حينئذ يمكن أن يقال بأن النتيجة سوف تختلف، سوف تختلف بمعنى أنه الإجمال لا يسري إلى ماذا؟ إلى قعدة الفراغ الجارية في صلاة الصبح التي هي بحسب الفرض في طول قاعدة الفراغ بالنسبة للوضوء الجارية في الوضوء، بمعنى أن قاعدة الفراغ لا تسقط بل يمكن الرجوع إليها باعتبار أن دليل قاعدة الفراغ وإن ابتلي بالإجمال، ابتلي بالإجمال والتعارض الداخلي، لكن هذا التعارض الداخلي في دليل قاعدة الطهارة إنما هو بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الوضوء وصلاة الظهر. هنا يحصل تعارض داخلي في دليل قاعدة الفراغ. لماذا؟ لأن دليل قاعدة الفراغ شموله للوضوء يعارضه ماذا؟ شموله لصلاة الشنو؟ لصلاة الظهر. يعارضه شموله لصلاة الظهر، وصلاة الصبح لا تدخل في المقام. لماذا؟ لأننا افترضنا أنها هي في طول ماذا؟ في طول قاعدة الفراغ في الوضوء. إذن في مرتبة الوضوء شمول دليل قاعدة الطهارة للوضوء هو معارض بشمول دليل قاعدة الفراغ لصلاة الظهر، ولا يمكن أن يشمل دليل قاعدة الفراغ كلا الأمرين وهو دليل واحد بحسب الفرض، فحينئذ هذا يبتلى بالتعارض الداخلي والإجمال، وهذا الإجمال يمنع من التمسك بإطلاق دليل قاعدة الفراغ لإثبات مفاده في الوضوء، كما يمنع من التمسك بإطلاقه لإثبات مفاده في صلاة الظهر، في صلاة الظهر. وأما صلاة الصبح باعتبارها موردا لقاعدة الفراغ عمل فرغ منه المكلف وشك في صحته، هذا لا موجب للقول بماذا؟ بأن دليل قاعدة الفراغ يكون مجملا من ناحية شموله، لا، ليس فيه إجمال، ليس فيه إجمال. لماذا؟ لأن دليل قاعدة الفراغ بالنسبة إلى صلاة الصبح ليس مجملا، ليس فيه تعارض داخلي. لماذا؟ لما قلناه من أن قاعدة الفراغ في صلاة الصبح ليس لها معارض في ماذا؟ في الطرف الآخر، ليس لها معارض في الطرف الآخر. لماذا؟ لأننا نتكلم عن شمول قاعدة الفراغ لصلاة الصبح بعد الفراغ، عن عدم شمول دليل قاعدة الفراغ لصلاة الظهر بالمعارضة الداخلي بالمتعارض الداخلي. دليل قاعدة الفراغ لا يشمل صلاة الظهر. لماذا؟ لأنه معارض بشموله للوضوء، ولا يمكن أن يشمل كل منهما فيبتلى بالتعارض الداخلي، وهذا يمنع من شموله للوضوء ويمنع من شموله لصلاة الظهر. إذن بعد الفراغ عن عدم شمول دليل قاعدة الفراغ لصلاة الظهر، حينئذ نتحدث من الآن على الطولية عن ماذا؟ عن صلاة الصبح. دليل قاعدة الفراغ بالنسبة إلى صلاة الصبح ليس له معارض، لأن النوبة إنما تصل إليه بعد ماذا؟ بعد الفراغ عن عدم شمول دليل قاعدة الطهارة لماذا؟ لصلاة الظهر. فحينئذ هذا دليل لا يبتلى بالتعارض الداخلي، لا يبتلى بالإجمال، فحينئذ لا يكون مجملا من ناحية شموله لصلاة الصبح، وإن كان مجملا من ناحية شموله للوضوء ومن ناحية شموله لصلاة الظهر. فيمكن الالتزام بجريان هذا الأصل فعدد الفراغ مثلا في هذا المثال، بقطع النظر عن يعني الأمور الخاصة التي قد تكتنف هذه الأمثلة، يلتزم بجريان هذا الأصل المؤمن في ماذا؟ في صلاة الصبح في هذا المثال، ولا محذور في ذلك. لكن هذا متى؟ عندما نفترض أن الأصل الثالث وإن كان من سنخ الأصلين العرضيين لكنه في طولهما، في طولهما، ولذا يفرق بين ماذا؟ بينما إذا كان الأصل المسانخ للأصلين المتعارضين إذا كان في عرض الأصلين المتعارضين، هنا يمكن أن يقال بسريان الإجمالي له وسريان التعارض الداخلي له، وهذا يمنع من التمسك به لإثبات مفاده حتى في صلاة الظهر، حتى في صلاة الصبح. وبينما إذا كان لا في طولهما، في طولهما يمكن أن يقال بأن الدليل وإن كان واحدا، وإن كان واحدا الأصل الجاري في هذه الأمور الثلاثة له دليل واحد وهو دليل قاعدة الفراغ، لكن هذا الدليل أي ظرف أن نقول يكون مجمل من ناحية ولا يكون مجمل من ناحية؟ ليس فيه محذور أن يكون دليل مجمل من ناحية باعتبار التعارض الداخلي، ولكنه ليس مجملا من ناحية أخرى باعتبار أن شموله لصلاة الصبح ليس له كما قلنا ما يعارضه. هذا كله في القسم الأول أو المقام الأول. وأما المقام الثاني وهو ما إذا كان الأصلان العرضيان من سنخين مختلفين، من سنخين مختلفين. المثال اللي مثل به سابقا، مثلنا به سابقا، هو ماذا؟ علم إجمالا بنجاسة أحد المائعين أو غصبية الآخر، أحد المائعين أو غصبية الآخر، إما أحدهما نجس أو الآخر شنو؟ أو الآخر غاصب. علم إجمالا بذلك بأن أحد الإناءين إما نجس أو مغصوب. هنا الأصل الذي يجري في محتمل النجاسة، هذا الإناء الذي يحتمل كونه نجس، هو عبارة عن إصالة الطهارة. الأصل الذي يجري في محتمل الغصبية هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إصالة الحل. محتمل الغصبية يجري فيه إصالة شنو؟ إصالة الحل، لأن ما نحتمله هو الغصبية، فالأصل المؤمن هو عبارة عن إصالة شنو؟ إصالة الحل. هذان أصلان عرضيان متعارضان، إصالة الطهارة في محتمل النجاسة وإصالة الحل في محتمل الغصبية، واضح أنه لا يمكن إجراءهما معا بأن نلتزم بطهارة هذا الماء وحلية ماذا؟ الآخر، أي شيء كان هو الآخر، حلية الآخر. لماذا؟ لأن هذا على خلاف العلم الإجمالي. لكن الإناء الأول، الماء الأول، الماء هذا الذي محتمل النجاسة بعبارة أخرى، هذا يختص بأصل طولي، نقول طولي، وهو عبارة عن إصالة الحل، أي إصالة الحل تجري فقط في محتمل النجاسة، لا تجري في ماذا؟ في محتمل الغصبية كأصل طولي. لماذا؟ لأنه في محتمل الغصبية هي جرت فيها في البداية إصالة الحل وعارضت ماذا؟ إصالة الطهارة في محتمل النجاسة. بعد ذلك في طول ذلك لا يوجد عندنا إلا ماذا؟ إلا إصالة الحل في محتمل النجاسة، ولا يوجد أصل طولي في ماذا؟ في محتمل الغصبية. فحينئذ يكون هذا مورد لمثال محل الكلام. لماذا؟ لأن الأصلين العرضيين المتعارضين ليس من سنخ واحد، أحدهما إصالة الطهارة والآخر هو إصالة الشنو؟ إصالة الحل، وهما غير متسانخين. هنا في هذا المقام السيد الخوي قدس الله نفسه ذهب إلى سقوط الأصل الطولي، يقول هذا الأصل الطولي اللي هو في هذا المثال إصالة الحل في الماء، إصالة الحل في الماء اللي هو يفترض في طول إصالة الطهارة في الماء، في طول إصالة الطهارة في الماء هذا إصالة الحل، يقول هذا يسقط ويدخل في المعارضة ولا يجري، كما أن إصالة الطهارة في الماء لا تجري، إصالة الحل في محتمل الغصبية لا تجري، إصالة الحل في محتمل النجاسة أيضا لا تجري، تسقط كل هذه الأصول الثلاثة. هذا اللي ذكره سابقا وقلنا عنه سابقا. من الواضح جدا أن حديث الإجمال المتقدم في المقام الأول لا مجال له في هذا المقام. لماذا؟ لأنه حديث الإجمال إنما يكون عندما يفترض أن الأصلين المتعارضين العرضيين من سنخ شنو؟ واحد، حتى يكون لهما دليل واحد، وهذا الدليل الواحد يصاب بالتعارض الداخلي وبالتالي الإجمال. هذا لا مجال له عندما نفترض أنهما من سنخين مختلفين، بحيث يكون لكل واحد منهما دليل يخصه، إن ما له معنى نفترض الإجمال، وإنما الشيء اللي يمكن فرضه هو تعارض عادي يصير بينهما، تعارض نسميه خارجي، نسميه في قبال التعارض الداخلي، تعارض خارجي أن دليل إصالة الطهارة يعارض دليل إصالة ماذا؟ الإباحة في محتمل الغصبية. ليش يعارضه؟ لأنه لا يمكن إجراؤهما معا، لأن هذا على خلاف العلم الإجمالي بماذا؟ بتحقق أحدهما، إما النجاسة أو شنو؟ أو الغصبية، أي عدم الإباحة، فأن نلتزم بالطهارة عملا بقاعدة الطهارة، ونلتزم بالإباحة عملا بإصالة الإباحة، هذا على خلاف العلم الإجمالي، فيقع التعارض بين هذين الأصلين. التعارض الطبيعي، التعارض الخارجي للتعارض الداخلي، هنا يتعارض الأصلان وحينئذ يتساقطان، الكلام يقع في أن إصالة الإباحة في محتمل النجاسة هل تدخل في هذه المعارضة وتسقط كما سقطت إصالة الطهارة في محتمل النجاسة وإصالة الإباحة في محتمل الغصبية؟ إصالة الإباحة في محتمل النجاسة أيضا تدخل في المعارضة وتسقط كما يقول منه سيد الخوي قدس الله نفسه، يقول تسقط، تدخل في المعارضة وتسقط، أو لا تدخل في المعارضة بل تصل النوبة إليها بعد سقوط الأصلين المتعارضين اللي هو عبارة عن إصالة الطهارة في محتمل النجاسة وإصالة الإباحة في محتمل الغصبية. كلام في هذا يقع، بعبارة أكثر وضوح الكلام يقع في هذا، أنه لا إشكال ولا ريب أن إصالة الإباحة في محتمل الغصبية وإصالة الإباحة في محتمل النجاسة بقطع النظر عن إصالة الطهارة، على فارض أن إصالة الطهارة في محتمل النجاسة ما موجودة ما تجري، وما عندنا إلا إصالة الإباحة في محتمل النجاسة وإصالة الإباحة في محتمل الغصبية، لا إشكال ولا ريب في وجود تعارض بينهما، أكو مجال للتشكيك في هذا؟ بلا إشكال، لأنه لا يمكن أن يجريا معا، يعني هم نثبت إباحة الماء، إباحة الماء، وفي نفس الوقت نثبت ماذا؟ إباحة الشيء الآخر، إباحة الثوب، إباحة الطرف الآخر، لماذا؟ لأن الالتزام بكلتا الإباحتين على خلاف العلم إجمالا، يعني يعلم إجمالا بأن أحدهما غير مباح قطعا، إما لكون نجس أو لكونه ماذا؟ أو لكونه مغصوب. فالالتزام بإباحتهما معا هذا على خلاف العلم الإجمالي. إذن لا إشكال في أن بين الإباحتين في الطرفين توجد معارضة، توجد معارضة. الكلام في يقع في الآن في ماذا؟ في أن كون الإباحة في محتمل الغصبية عورضت بإصالة الطهارة في محتمل النجاسة، هذا التعارض هل أوجب حدوث شيء في إصالة الإباحة في محتمل الغصبية يخرجها عن كونها صالحة لمعارضة إصالة الإباحة في محتمل النجاسة أو لا؟ في الحقيقة الكلام في هذا، وإلا إصالة الإباحة في محتمل النجاسة وإصالة الإباحة في محتمل الغصبية واضح بينهما تعارض بقطع النظر عن ماذا؟ عن معارضة إصالة الإباحة في محتمل الغصبية مع إصالة الطهارة في محتمل النجاسة، بقطع النظر عن هذه المعارضة بينهما تعارض بلا إشكال، بمعنى أن إصالة الإباحة في محتمل الغصبية صالحة لأن تعارض إصالة الإباحة في محتمل النجاسة. شليش نشك في صلاحية لذلك؟ الكلام في ما لا يقع، يقع فيها أن هذه إصالة الإباحة في محتمل الغصبية عارضها إصالة الطهارة في ماذا؟ في محتمل النجاسة. هاي المعارضة بينهما هل تفقدها صلاحية أن تعارض إصالة الإباحة في محتمل النجاسة أو لا؟ إذا قلنا تفقدها هاي الصلاحية بحيث لم تعص صالحة لمعارضة إصالة الإباحة في محتمل النجاسة، هذا معناه أنه هي تجري إصالة الإباحة في محتمل النجاسة لأنه ليس لها ما يعارضها، وإذا قلنا لا هي تصلح للمعارضة، تصلح للمعارضة ما تفقدها صلاحية المعارضة، هي كما تعارض إصالة الطهارة تعارض إصالة الإباحة في محتمل النجاسة، فحينئذ تدخل إصالة الإباحة في محتمل النجاسة طرف في المعارضة وتسقط كما سقط الأصلاني العربيان. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.